بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان أقسام الحج. والمراد بالعنوان هو بيان أقسام وأنواع النسك في الحج، وبيان أقسام الناس أيضا بالنسبة للحج، كما سنذكر بعض التنبيهات للحجاج، ونشير إلى بعض فضائل البلد الحرام والمسجد الحرام، وأيضا نشير إلى بعض فضائل المدينة النبوية وآداب زيارة المسجد النبوي. أقسام الحج، أي وجوه الإحرام بالحج. والعمدة والمرجع الذي سنذكره في ذكر أنواع الإحرام بالحج أو أقسام الحج هو حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. هكذا إلى آخر الحديث. ومن خلال هذا الحديث يتبين لنا أقسام الحج أو وجوه وأنواع الإحرام بالحج. ومن هذا الحديث تبين لنا أن أقسام الحج أو وجوه الإحرام بالحج ثلاثة. قالت: فمنا من أهل بعمرة، هذا النوع الأول، قسم الأول من أقسام النسك، وهو التمتع، ومعناه أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج، فيقول لبيك عمرة، ثم يحل منها بعد الانتهاء من العمرة، يحل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن، يوم التروية. فهذا القسم الأول من أقسام الحج هو التمتع. والقسم الثاني، قالت: ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا النسك الثاني، وهو القران، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، فيقول لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة وحجا. قالت: ومنا من أهل بحج، هذا النسك الثالث، القسم الثالث من أقسام الحج، وهو الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده من الميقات، فيقول لبيك حجا. ومن خلال جمع الأحاديث التي تتعلق بأقسام الحج وأنواع الإحرام، اختلف العلماء في الأفضل من أقسام الحج. ما هو الأفضل من أنواع الحج الثلاثة؟ فمن أهل العلم قال: أفضل أقسام الحج هو القران، القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، فهو أفضل أنواع الحج، هكذا قالوا، وهو مذهب أصحاب الرأي ورواية عن أحمد لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. قال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا، لبيك عمرة وحجة. القول الثاني الأفضل هو الإفراد، وهو مذهب مالك وظاهر مذهب الشافعي وغيرهم، لحديث عائشة رضي الله عنها الذي معنا، ولحديث جابر أيضا في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، هذه الرواية وهي صحيحة. القول الثالث التمتع أفضل، وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي وأهل الظاهر وبعض السلف، قالوا التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه عندما وصلوا مكة أن يجعلوها عمرة، فمنهم من كان مفردا ومنهم من كان قارنا، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فنقلهم من الإفراد والقران إلى التمتع، ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. كذلك قالوا التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، هذا في حديث جابر في الصحيحين. هناك قول رابع أيضا عند أهل العلم، قالوا وجوب التمتع، وجوب التمتع وجواز القران لمن ساق الهدي، جواز القران لمن ساق الهدي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا كما دلت على ذلك الأدلة. ووجوب التمتع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كما سيأتي. إذن هناك بالنسبة لأقسام الحج أربعة أقوال عند أهل العلم، منهم من قال القران أفضل، ومنهم من قال الإفراد أفضل، ومنهم من قال التمتع أفضل، ومنهم من قال يجب التمتع ويجوز القران لمن ساق الهدي. وهذا القول الأخير هو مذهب بعض السلف كابن عباس رضي الله عنهما وغيره، هكذا أيضا رجحه ابن حزم في المحلى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 26 صفحة 94، وهكذا ابن القيم أيضا والشنقيطي والألباني أيضا في حجة النبي كما رواها جابر صفحة 50. هذا القول الوجوب بعد جمع الأدلة وفهمها على قواعد أهل العلم ترجح القول الرابع وهو وجوب التمتع. ولا شك أن الحج كان في أول استئنافه كما قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: فمنا من أهل بعمرة، يعني تمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة، هذا القران، ومنا من أهل بحج، هذا الإفراد. هذا في بداية انطلاقه من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. لا شك أنه كان جائزا بأنواعه الثلاثة في البداية في أول استئنافه صلى الله عليه وسلم إياه. كذلك الصحابة منهم من كان متمتع، ومنهم من كان قارن، ومنهم كان مفرد، لأنه خيرهم في أول إحرامهم بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن منكم أهدى فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. هذا حديث متفق عليه، ثم قال في الطريق صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة، قال: من شاء أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. متفق عليه. أيضا هنا خيرهم بالتمتع، خير القارنين والمفردين، فرغبهم بالتمتع لمن لم يسق الهدي. وعندما دخل مكة صلى الله عليه وسلم وطاف هو وأصحابه طواف القدوم، أمر من كان لم يسق الهدي منهم أن يفسخ الحج إلى عمرة، فأحلوا، وكان منهم نساؤه لم يسقن الهدي. متفق عليه. هنا أمرهم صلى الله عليه وسلم ونفذوا الأمر وأحلوا القارنون والمفردون، أحلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسقوا الحج إلى عمرة إلى تمتع. قالوا هذا دليل الوجوب، لأن الأمر يدل على الوجوب، والصحابة امتثلوا للأمر، ولهذا رأى بعض العلماء وجوب الفسخ، فسخ الإفراد والقران لمن لم يسق الهدي إلى تمتع، كابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 26 صفحة 94، وهكذا الشنقيطي في كتاب أضواء البيان في المجلد الخامس 151، قالوا هذا الأمر الجازم بفسخ الحج إلى عمرة هو أمر للوجوب، قالوا لأن الأصل فيه الوجوب، قالوا بل دلت القرائن التي تؤكد الوجوب، وهي أن الصحابة لما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تعاظم عندهم، كذلك قول عائشة: دخل علي وهو غضبان، عندما تأخر بعض الصحابة في تنفيذ، ظنوه أمر استحباب لكنه دخل غضبان، هذا يدل على، هذه قرينة تدل على أن الأمر كان للوجوب. ثم أن جميع من لم يسق الهدي أحل، من الصحابة من المفردين والقارين كلهم أحلوا تنفيذا للأمر. ولما سألوه: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ شبك أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا بل لأبد الأبد. حديث جابر في الصحيحين، هذا نص صريح على أن العمرة أصبحت جزءا من الحج لا يتجزأ. ثم أيضا صلى الله عليه وسلم من القرائن أنه أمر الصحابة أمرا عاما، وأمر فاطمة رضي الله عنها أمرا خاصا، ثم أمر نساءه كما في الصحيحين، كذلك أمر أبا موسى الأشعري لما جاء من اليمن حاجا، أمره أن يحل بعمرة. كل ذلك يؤيد أن الأمر بفسخ الحج إلى العمرة يدل على الوجوب إذا لم يسق الهدي، وهذا الذي نصره ابن حزم في المحلى وابن القيم تبعا لابن عباس وغيره من السلف. هذه أقسام الحج باختصار، وأنواع الإحرام بالحج بإيجاز. نتكلم الآن عن مسألة مهمة، وهي أقسام الناس في الحج، أقسام الناس في الحج 4 أقسام للناس في الحج بالنسبة لي أداء فريضة الحج. القسم الأول: من لا يستطيع الحج، من لا يستطيع الحج وقلبه معلق به، مخلص في نيته لكنه لا يستطيع، فهو معذور، وهذا يرجى له أجر الحجاج كاملا بسبب نيته الصالحة. والله عز وجل يقول: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبستهم الأعذار. رواه ابن ماجه وغيره. إذن هذا القسم الأول من المسلمين من لا يستطيع الحج وقلبه معلق به مخلص في نيته لكنه لا يستطيع فهو معذور، يرجى له أجر الحجاج كاملا بسبب نيته الصالحة. قسم الثاني من أقسام الناس من لم يحج ولم يحدث نفسه بالحج وهو مستطيع للحج، يقال له اتق الله وسارع إلى الحج قبل أن يدركك الأجل وأنت تارك لركن من أركان الإسلام، واستمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حديث صحيح في صحيح الجامع الصغير. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. قال ابن كثير إسناده صحيح، وروى البيهقي في سننه. قسم الثالث من أقسام الناس في الحج من حج سابقا ولا ينوي الحج لاحقا، حج سابقا حج الفريضة ولا ينوي الحج لاحقا، يقال له لا تحرم نفسك من الثواب العظيم والفضائل الكثيرة، فالحاج في ضمان الله إلى أن يعود إلى بلده، والحاج مجاهد في سبيل الله، وكل خطوة إلى الحج ترفعك درجة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف، الحج كفارة للذنوب، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي إن عبدا أصححت له جسمه وسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم لمحروم، حديث صحيح. هذا النوع الثالث، قسم الثالث. أما القسم الرابع من أقسام الناس في الحج من حج الفريضة ولا يزال يحج كلما وجد إلى ذلك سبيلا، يقال له أبشر بالخير والأجر العظيم ومغفرة الذنوب ورفع الدرجات والجنة إن شاء الله تعالى، عليك بالإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع المناسك. هذه أقسام الناس بالنسبة للحج. نذكر بعض التنبيهات للحجاج. أخي الحاج، إذا أردت أن يكون حجك مقبولا مبرورا وذنبك مغفورا فعليك بما يلي، عليك بما يلي: إخلاص النية لوجه الله تعالى، والبعد عن الشرك والرياء والبدع، عليك باستحضار نية الحج أن تكون لله تعالى طاعة لله تعالى، عليك بتخليص نفسك من أدران الشرك والرياء وطلب السمعة والجاه والأهواء الفاسدة، واحذر من الوقوع في البدعة ومحدثات الأمور التي لا دليل عليها حتى لا يضيع جهدك ومالك ووقتك بلا ثمرة ويذهب هباء منثورا. التنبيه الثاني: أخي الحاج، عليك بالتوبة والإقلاع عن المعاصي والذنوب والعزم على عدم فعلها في الحج وفي حياتك كلها، ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، متفق عليه. من التنبيهات: للحجاج رد المظالم إلى أهلها، التحلل من الناس، طلب العفو ممن لهم حقوق عندك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. الحديث رواه البخاري وغيره. من التنبيهات للحجاج التزود للسفر بالتقوى والعمل الصالح، ثم ما يكفيه ويغنيه عن سؤال الناس حتى يرجع إلى أهله، كذلك أن يترك لأهله من المال والنفقة ما يكفيهم ويغنيهم عن سؤال الناس حتى يرجع إليهم. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحديث رواه البخاري في صحيحه 1523. من التنبيهات للحجاج الدعاء عند الخروج من البيت وتوديع الأهل، فإذا ركب الدابة أو السيارة أو الطائرة فليدعو بأدعية السفر. من التنبيهات اختيار الرفيق الصالح والإحسان إليه والصبر عليه والتعاون معه على البر والتقوى. هنا تنبيه للمرأة: إذا أرادت الحج فلا تسافر إلا مع ذي محرم من الرجال. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: استدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال صلى الله عليه وسلم: أخرج معها. متفق عليه. أخرج مع زوجتك، أترك الجهاد في سبيل الله. هذا دليل على وجوب المحرم بالنسبة للمرأة إذا خرجت للحج أو لغيره إذا سافرت. فلم يأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر بلا محرم، أمر زوجها بالسفر معها، ولم يرخص لها بالسفر مع نساء مأمونات. هذه بعض التنبيهات للحجاج. نذكر شيئا من فضائل البلد الحرام مكة. مكة المقصود به مكة البلد الحرام، سميت مكة لأنها تمك الجبارين، أي تذهب نخوتهم، فلا يقدرون عليها إلا في آخر الزمان قبل الساعة. سميت في القرآن بكة لازدحام الناس بها، وقيل غير ذلك. من أسمائها بكة الكعبة، أم رحم، أم القرى، البيت العتيق، الحرم المقدسة، البلد الأمين، الحاطمة، وغيرها من الأسماء لمكة. مكة أحب الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إني لا أعلم أنك أحب البلاد إلي، وإنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن المشركين أخرجوني منك ما خرجت. الحديث رواه الترمذي في سننه.
فقال صلى الله عليه وسلم لمكة، قال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. الحديث رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير، وروى البخاري في صحيحه من قوله صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. وروى مسلم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل، سلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. حديث رواه مسلم 1355. هذه بعض فضائل مكة. من فضائل المسجد الحرام، سمي الحرام لحرمة القتال فيه منذ فتح مكة عام 8 للهجرة. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد الحرام كمائة ألف صلاة فيما سواه. فالمسجد الحرام سمي الحرام لحرمة القتال فيه. المسجد الحرام هو أعظم مسجد في الإسلام، يقع في قلب مدينة مكة، تتوسطه الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس على وجه الأرض ليعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. هذه أعظم وأقدس بقعة على وجه الأرض. يبدأ تاريخ المسجد بتاريخ بناء الكعبة المشرفة في زمن إبراهيم عليه السلام. قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سميت الكعبة كعبة لأنها بنيان مربع، وكل بناء مربع له أركان أربعة يسمى كعبة. ارتفاع الكعبة 15 مترا، وطول ضلعها الذي فيه الباب 12 مترا والذي يقابله أيضا، أما ضلع الذي به الميزاب فطوله 10 أمتار. مقام إبراهيم هو حجر أثري كان يقوم عليه إبراهيم عند بناء الكعبة. لأهمية مكة بالنسبة للمسلمين، فإن العلماء والمؤرخين كتبوا في تاريخها مؤلفات كثيرة، من ذلك كتاب أخبار مكة للأزرقي، وكتاب أخبار مكة للفاكهي، وكتاب شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام للفاسي وغيرهم. من فضائل المدينة النبوية، المدينة المقصود بها المدينة المنورة، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب، لا تعرف بغير هذا الاسم، غيره بطيبة من الطيب، واستحق هذا الاسم وازدادت به طيبا آخر. استحقت هذا الاسم طيبة، وقد صح من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أسمي المدينة طيبة. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير 1723. إن الله أمرني أن أسمي المدينة طيبة. أيضا من أسماء المدينة طابة ومسكينة ومجبورة ويثرب والدار والإيمان والمحبوبة، هذه أسماء للمدينة ذكرها أصحاب السير وأصحاب التاريخ في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني مهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهمي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. هذا حديث في الصحيحين. وذكر البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا المنام لأصحابه هاجر من هاجر منهم قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، فجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فأني أرجو أن يؤذن لي. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده 4 أشهر. ثم ذكر البخاري قصة الهجرة وسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى المدينة. وصف المدينة، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان عن المدينة قال: مدينة يثرب هي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما قدرها فهي في مقدار نصف مكة، وهي في حرة سبخة الأرض، ولها نخيل كثيرة ومياه، وللمدينة سور، والمسجد في نحو وسطها، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في شرق المسجد، وهو بيت مرتفع ليس بينه وبين سقف المسجد إلا فرجة لا باب له، وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر. انتهى كلامه في معجم البلدان. فضل المدينة، يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. رواه الإمام أحمد والنسائي. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وأني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وأني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. حديث رواه مسلم في صحيحه 1360. وروى أيضا مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاها أو يقتل صيدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حديث رواه مسلم 1363. وهكذا أيضا رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. رواه مسلم في صحيحه. وفي المدينة الصلاة في المسجد النبوي كألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء كأجر عمرة، وما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيته روضة من رياض الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. رواه مالك وأحمد والشيخان في الصحيحين أيضا. هذه بعض فضائل المسجد الحرام وفضائل المدينة. نختم هذه المحاضرة بذكر آداب زيارة المسجد النبوي، لأن غالب الحجاج يذهبون إلى المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض آداب زيارة المسجد النبوي. المسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها الرحال، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. لا تشد الرحال السفر إلى بقعة معينة للتعبد فيها، لقصدها للتعبد فيها لذاتها. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة ومشروعة في أي وقت من أوقات السنة، ليس لها وقت محدد. وفي زيارة المسجد النبوي ثواب عظيم وأجر كبير وخير عميم، فالصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا دخل المسلم المسجد النبوي، وكل مسجد يستحب تقديم الرجل اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويستحب صلاة 2 ركعة، بل يجب عند كثير من أهل العلم صلاة 2 ركعة تحية المسجد عند الدخول إلى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا أراد الجلوس. ويستحب الإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير أوقات النهي، والأفضل الصلاة في الروضة الشريفة إن استطاع. والروضة الشريفة هي الآن ما بين قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيته وبين منبره، ما بين بيته وما بين منبره، هي روضة من رياض الجنة، ولها علامات واضحة في المسجد النبوي. من صلى في المسجد النبوي وأراد أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر، فإنه يشرع له ذلك لفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ثم ينصرف. وعند الخروج من المسجد النبوي أيضا يعمل بالآداب عند الخروج من كل المساجد، يخرج برجله اليسرى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك. هذه بعض آداب زيارة المسجد النبوي. ومن أهل الأهواء والبدع من أحدث المحدثات والبدع التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان وليس عليها برهان ولا دليل، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يعيننا على سلوك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في جميع أمور ديننا. نسأله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.